Saudi Arabia's crown prince.
La Turquie a dépêché une vingtaine de navires en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascombarias. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
أهلا وسهلا مرحبا بكم في جيو إكسبرس. نهار السبت نتلقاو مدة ساعة باش نشوفوا المستجدات الساحة العالمية وخاصة الأحداث الوطنية واللي باش يكون جانب منها في النص ساعة الأولى مع ضيفنا اللي حاضر معنا بالاستوديو حسين العيادي صحفي ونائب رئيس تحرير جريدة المغرب. مرحبا بك.
مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إكسبرس أفلام.
شكرا على قبول الدعوة. اليوم باش نحكيو على الأزمة في تونس الديمقراطية وما يحدث بمناسبة عيد الجلاء. باش نحلوا قوس كبير على الوضعية في تونس، ومن بعد نص ساعة ثانية كالعادة باش نحكيوا في شأن الدولي وخاصة أزمة الطاقة والتغييرات الأخيرة أثر القرار الذي اتخذته السعودية، شنو التداعيات نتاعو؟ هذا في النص ساعة الثانية. مرحبا بكل ملاحظاتكم وتعليقكم اللي تنجموا تحطوها على باش فيسبوك لغاديو إكسبريس اف ام. نبداو مع الفقرة الأولى. ضيفنا اليوم لانفيتي دو جور.
لانفيتي دو جور.
مرحبا بك حسين. اليوم 15 اكتوبر عيد الجلاء، يجي في ظروف خاصة، أزمة متصاعدة بدأت عندها مدة. اليوم هل نحن أمام تعريف وتشخيص لأسباب هذه الأزمة أم في إدارة هذه الأزمة؟
الإشكال الكبير أنه اللي تدير أزمة عليك أن تشخيصها بطريقة سليمة. مسألة نجم تأخذها بالتمثيل البسيط، الجسد المريض يحتاج إلى تشخيص سليم من طبيب ليقدم العلاج المناسب. كذلك بدأنا مريض وتمشي لطبيب رعواني بش يعطيك تشخيص خاطئ، بش إما في أسوأ الحالات بش يضيع عملك مضاعفات تؤدي للوفاة لقدر الله، أو بش يعطيك دواء لا يقدم لا يوخر، لا ينفعك لا يضرك. وهذا المنطق نسموه عند إنسان الكبار أو حتى شيوخ، نك يقولك امشي للحشيش إذا ما نفعتكش ما تضركش، على اعتبار أنه عدم معالجة الجسد بحد ذاته كافي في الفترة هذه. وهذه نفس الثقافة اللي عندها طبقة سياسية للأسف في تونس، أنه تشخيص خاطئ من جوب بنتائج خاطئة، نحن مش نمشيه ونتائج ما تضرش أكثر من نحن مضروري، بالعكس تضر لأنه تهدر طاقة تهدر الوقت وتهدر موارد. وهذا بحد ذاته يلزم يستوعبوه الناس الكل، أنه نحن اليوم في تونس جسد مريض، والتشخيص اللي قاعد يتقدم من الطبقة السياسية برمتها هو تشخيص خاطئ.
اليوم الطبقة السياسية جزء كبير منها نجم نقوله في الشارع موجودة، تتظاهر جبهة الخلاص الحزب الدستوري، وهناك أطراف أخرى اليوم خرجوا يقولك احنا رافضين هذا الوضع السياسي الاقتصادي، التشخيص غلط والحلول غلطة. هما كانوا في صدة الحكم ولم يقدروا لا على التشخيص ولا حسن إدارة الأزمة، شنو اللي تغير باش هما اليوم يهبطوا للشارع ويطالبوا؟
أقول إنه التشخيص كان منطلق من مقاربة خاطئة، فتغيرت المواقع تغيرت المواقف بسبب بسيط. كانوا شخص وإنه البلاد هذه ديمقراطية وعندها رفاه الاقتصادي، وكل الكلام الكبير اللي سمعناه هو إنه البترول وكل الحملات، كي خرجوا من الحكم أصبحوا يعودوا في شعارات كانوا هما ضدها. الإشكال الكبير في تونس إنه كلا طرفي الصراع، من في الحكم ومن في المعارضة، أولوياتهم تصوراتهم قراءتهم للمشهد التونسي تنطلق من قراءة ما يقولوش دوغمائية ولا إيديولوجية، من قراءة تجانب الصواب، مش فاهم التونسي شنو، مش فاهم التونسي شي يحب، مش فاهم البلاد هذه على شو واقفة، شنية توازنات المتاح، مش فاهم شنية رهاناتها وشنية التحديات اللي لازم تواجهها. نحن في بلاد نجم تعتبرنا تقريبا مهددين بالانقراض، مفهوم الانقراض مش مفهوم الانقراض من الحياة، يعني وجودنا يصبح بشكل ما عندناش حتى وجود مؤثر لا على المساحة الوطنية لا على الساحة الإقليمية لا على الساحة الدولية، عايشين كما عايش بقيت خلق ربي، نتلقوا المساعدات هون بدنا نتلقوا فيها. في المقابل تلقى طبقة سياسية تتصارع على ماذا؟ السؤال بسيط، تتصارع على الحكم، من سيتحكم بماذا؟ مش تحكم شنية الخراب، مش تحكم أرض بور، مش تحكم، مش تحكم شعب، عارف أولويات الشعب هذه شنية اليوم؟ اليوم الطبقة السياسية اللي كانت في الحكم وخرجت اليوم تعترض على قيس سعيد كانت معناها تقابل الاحتجاجات بذات الكلمات، سيبونا نخدم سيبونا نعمل، وقفت اليوم على محدودية خطابها السياسي السابق، وقفت اليوم على عقلها السطحي في التعاطي مع أزمات البلاد، وقفت على أنها وقت تسبق السياسوي على المجتمعي، والمجتمعي لأنه هو الاقتصادي الثقافي الحضاري حتى السياسي، وقت تسبق كل هذا ما تدركش بشكل جيد إنه الديمقراطية ما هيش توليفة تعليلة ونهار وما هيش توليفة متاع رسات عرفتها تشرجها من الانترنت وتعملها تختف لك وما تختف لكش. الديمقراطية هي مراكمة. مراكمات تصير بشوي بشوي. نحن للأسف في كل مراكمات هذه عملنا خلالات.
يعني جيت للجوهر حسين. يعني احنا المشكل في تونس الانتقال الديمقراطي البدايات كانت غالطة. وإلا المسار كان ياسر متعثر. وإلا حتى الأحزاب اللي كانت هي من تطمح أنها توصلنا للانتقال الديمقراطي هي بيدها فاقدة الديمقراطية في داخلها.
شوف أول حاجة لم نرث النظام بن علي أي حزب. ورثنا تنجم تسميها عصابات رباطيات جماعات تنجم تعطيها أي تسميات. ما ورثناش أحزاب بمفهوم الحزب. ورثنا مجموعات تعارض أو مقاومة بين ظفرين تحكي على الحزب العمال الشيوعي التونسي ولا الحزب الاشتراكي اليساري تحكي على البي دي بي تحكي على حزب المصطفى بجعفر
تكاتل
الديمقراطي من أجل العمل والحريات تحكي على الحركة التجديد الحزب الشيوعي التونسي. يعني عندك مجموعة أحزاب ظاهرين متشكلة كأحزاب لكن هي في الفعل في الممارسة مجموعات مقاومة مجتمعية مقاومة كما يقول الجرامشي بمنطق الجرامشي بحتهم دي جاي تبني وتصور ذاك بتاع المثقف العضوي اللي بيشنشر وعي في المجتمع من أجل الثورة. ما كانوش في إطار الحزب الفهم الحزب هيكل الحزب فهم وهيكل وأدوات ويدرك لما هو مطلوب منه اللي هو الحكم. هذا المطلوب من الأحزاب. الأحزاب مش مطلوب منها التوعية مطلوب منها التحكم. التوعية والمسار هي أذرع تتحرك به. نحن مكانش عن أحزاب فاهم المسألة هذه. حتى حركة النهضة لم تكن كحزب هي جماعة حاولت تشكل نفسها كحزب في إطار التمدن الجديد عن عملت هيكلة وعملت مقر ومكاتب مش هذيك الأحزاب. الأحزاب هي
لكن هما كيقسم حالة وعي يقولك نحن
حزب مدني بخلفية ثقافية
إسلامية. بقية الأحزاب الأخرى التيار الديمقراطي وغيره يقولك نحن من العائلة الديمقراطية اللي موجودة نحن اللي نسعى لتأسيس التنشئة السياسية والاجتماعية للشباب باش ينخرط في الانتقال الديمقراطي.
هذا هو الخطاب اللي خلانا ننحرفه في لحظة 14 جانفي اللي الناس تعتبرها لحظة انقلاب اليوم وليت على الثورة. انحرفنا لأنه في كل الثورات ثم عملية انتقال من عقل إلى عقل من عقل سياسي ساد البلاد أدى به إلى أزمة ثارت عليها الناس من أجل تغيير هذه الممارسات وهذا الخيار السياسي. العقل اللي قاد تونس في 60 سنة مش قعدش نفسه انطلق عقل الاستقلال مع بورقيبة والمجموعة المحيطة به وصلنا العقل بن علي والتجمع حتى الحزب تغير اسمه من حزب الاشتراك الدستوري للتجمع الديمقراطي الدستوري. فما تغيرات لكن العقل الفعلي للدولة العقيدة اللي تحرك الحزب التصور في شكل المجتمع الآليات العمل التحرك خلق الثروة بحد ذاتها هذه الكل ما تطرحش كنقاش عام. المجتمعات الديمقراطية مجتمعات تفتح نقاشات عامة. تلاجمش تعمل ديمقراطية من غير أسسها. أسسها هو مجتمع يناقش عنده من الوعي درجات معينة. ما نشتغلبين الناس الكل عرفت شهادة تبريز في الفلسفة ولا في الاقتصاد لكن عندها وعي بكونها مواطن ما هيش رعية. عنده وعي بحقوقه وواجباته. فما 1/10 1/2 تختلف الدرجات لكن فما شروط لازم تتوفر. شروط هذه كانت ممكن انها تتراكم من لحظه 14 ل 18 رينا بوادرها رينا وقت الناس ولا تشد صفو حد تحترم الضوء الاحمر حتى ما تساعدين تحليل السلوكيات حاولت نوع عندها افق طمعت حلمت.
اما من بعد 25 جويليه زاد الناس عاودت رجعت تحلم من جديد.
شوف الحلم لم يدم طويلا في بعد 25 جويليه لانه الفرق بين 25 جويليه و14 جانفي 17 ديسمبر 14 جانفي فرق شاسع. 14 جانفي هي لحظه من الشارع خرجت من الشارع. لحظه 25 جويليه هي لحظه السلطه. تشكلات ممكن كانوا الصباح في نهار 25 جويلية الصباح الناس خرجت للشارع تعبر عن غضبها ووجدت من السلطه استجابه. السلطه اللي نحكيوا على الرئيس استجابه باتخاذ خطوات يعتبروا معاقبة الطرف المسؤول عن هذه الأزمة اللي هو حركة النهضة. ممكن لحظة ذيك لكن الانطلاقات مختلفة. 17 ديسمبر 14 جانفي انطلقت من الشارع بمطالب واضحة.
لكن اليوم كما نقول نحن في لغة الصحافة الآن وهنا الوضع متغير. المنطلق متغير لكن النتيجة تقريبا تتشابه على مستوى الانتظارات. الناس شنو كانت
على مستوى النتائج نتاعها الناس بالضبط. في اخر 14 جانفي انتظرت نوع من الرفاه الاجتماعي اللي تم وعد به اللي لاحظنا كان ترجع مليح في التاريخ من 14 من 18 جانفي بالتحديد الى حتى الانتخابات التشريعيه بتاع 23 اكتوبر. الناس كذبوا على الناس. الترشح اللي يمارس السلطه واللي يمارس السياسه كذب على الناس. قدم صوره قاعدين الناس ما فيها جدات حتى تو انه تونس دوله غنيه أن تونس تعوم على بحار من الثروات وأن الشعب التونسي يكفي يحكموه وعادلون يخافوا ربي ولا ستث قانون ولا جماعة من العائلة الديمقراطية باش يوزعوا الثروة متاعوا بالعدل على الناس. ما جاوش حكاوا للناس أن هما شي يحبوا، ما جاوش فهموا الناس شي يحبوا، ما جاوش استوعبوا أنه فما أجيال تغيرت، فما عالم تحرك. راهو تونس كيفها كيف العالم، ما قبل الانترنت وما بعد الانترنت، ما قبل شبكات التواصل الاجتماعي، ما قبل الصورة وما قبل الارتصال المباشر هذا، ما قبل العالم يولي قرية، ما قبل التكنولوجيا. نحكيه على المجتمع زاد، عرفتها جنراسيون زاد والفا، تحكي على دي جنراسيون اخرين. بعبد مازال في عام 60 حابس، مازال في حجرة سقراط يعيط ويسيح على تحية الشيوعية ولا القومية. ما استوعبناش ايش صاير في العالم، لأن العقل تكلس.
صحيح،
تكلس العقل أدى إلى استنتاجات خاطئة. هذاك علاش حكينا على صراعات الهوي في 2011، ما حكيناش على تونس كيفاش ردوها دولة عصرية، كيفاش المجتمع التونسي يتطور نوفر أولادات التطوير نتاعو، كيفاش يتطور من الداخل تصبح عنده ديناميكية يتطور به، كيفاش نقوم توزيع عادل للفضاء العام للأدوار بتاع الناس، شنية حقك شنية واجباتك. ما عرفناش إنه شنية أدوار الدولة. الدولة لا هي أمك لا هي بوك ولا هي الكيان الهلامي هذايا اللي مرعوب منه. الدولة هي جهاز لديه وظيفة.
دور الدولة اليوم فيما يحدث في مأساة متاع جرجيس، في مأساة الفواجع اليومية اللي قاعدين نشوفوا فيها اليوم، الدولة شنية مسؤوليتها في هذا؟ هل لم تحسن إدارة المسألة؟ لم تواجه السبب الحقيقي منذ سنوات للحرقة اللي ولت حرقة قلوب برشا ناس؟ أنت قلت الهروب الجماعي من بلد دون عقل.
شوف، هو مفهوم الدولة في تونس قاعد هو مفهوم نستلجيك، لأنه مفهوم الدولة العصر الحديث، وظيفة الدولة، نحن كدولة تهرت طابت، ما عادش عنا، ما تطورناش، ما جددناش. الدول كلها فرات تكبر تنضج تضعف تمرض، يلزمها تتجدد، يلزم فما الدم يتجدد في وسطها. أنت اليوم تونس كدولة بعقد العقيدة متاعها والعقل السياسي متاعها منزل في عام 60، الدولة يلزمها عندها تهيمن على ما فضاء العام، تهيمن تسيطر عليه تحتكره، هذا منزل تمارس. هذاك علاش اليوم أنت كدولة جهدك الكل موجه ليهيمن على الفضاء العام عوض تنظيمه، وذاك علاش فشلت في استيعاب المتغيرات الحرقة.
أما أنت قبليك قلت لي حاجة مهمة حسين، اللي احنا قعدنا بقي في عقلية انه الدولة هي مسؤولة علينا في كل شيء. ان الواقع اليوم مثلا اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم، المأساة خاصة في كما قلنا، نحب نحكي على ملف الحرقة هنا المشكل مانيش في توزيع المسؤوليات، لكن حتى على مستوى تقسيم الأدوار.
وقت يكون الدولة عقيدتها،
وقت اللي احنا يقول لك انت دولة، انت ما خدمتنيش وما عملتليش
هذه نتيجة طبيعية للهيمنة. وقت تكون الدولة حاضرة في كل تفاصيل حياتك حتى في بيت نومك، الدولة جاثمة فوق صدرك واقفة تعس عليك، الدولة تعس عليك شتاكل وشتشرب، الدولة تحتكر عملية الاستيراد المواد الأساسية، الدولة حاضرة كعنصر قوي وفاعل قدامك وتحرص اكثر منها على انها تبرز هذه القوه بالكرنفالات نتاع الامن بتاع حوس في الحوم ساعات من غير حتى وظيفه. دونك لهنا الدوله اعلنت نفسها كاله فتصبح هي المسؤوله. هذاك علاش الناس رغم تعرف التناقض وين، انه الصوره الظاهره
بالضبط، لانه انت كيان زاد احنا يلزمنا نخليه نقبله زاد فكره انه المواطن غير مسؤول
على شيء. لا لا،
استقاله من المسؤوليه.
لا لا، شوف، المستقل المسؤوليه هو الرعيه، مفهوم الرعاية. علاش قلت لك انه لازم حتى التونسي يتفسر له، هو يفهم وين حظوظه وين يتحرك يتطور. الرعاية هو الشخص عرفته سلبي، يعيش في مجتمع سلبي، يتلقى يسمع الاوامر ويتبعها
بالضبط.
هذه مقاربه مشيت على روحها، تكسرت الحاجز هذا، تكسر اليوم في طور انك تنتقل من مجتمع رعية الى مجتمع المواطنه. فما دور للنخب، للسياسيين، للمثقفين العالميين، للناس الكل في هذه الحركه. نحن ما صارش الحركه هذه للاسف، واليوم نعانيو في متابعتها. وقت الدولة تكون جاثمة، هي الكيان الجاثم الكبير، ما تخليش مساحات، ما تخليش هوامش لديناميكيات مختلفة تسمح بأنه الإحساس المواطني يتشكل. وقت الدولة تهيمن على الفضاء، واليوم رجعنا الدولة تهيمن على كل شيء، الدولة ضد الأحزاب، الدولة ضد المجتمع المدني، الدولة ضد الإعلام،
ضد ذكر هما موجودين ويمارسوا ويبلغوا في صوتهم. يعني هذه المشكلة على مستوى الصورة، نعرف مش على مستوى المضمون.
في أي سلوك
في أي انتباع العام، موجودين
في أي سلوك في الطبيعة،
هاو تنقضوا في الإعلام، هاي الأحزاب تخرج للشارع وتعبر، الأحزاب المعارضة
حتى وقت بن علي الأحزاب تخرج للشارع وتعبر وتنقض في بن علي في وسائل الإعلام، في جريدة الموقف، في طريق جديد، وفي مواطنون، وفي الحوار التونسي سابقا، والبر كانت حتى في تونس تتحرك. انه التحرك راه مش فايده معناها الديمقراطيه انك تتحرك ولا تسب ولا تقول في الاعلام. الديمقراطيه والتحرك او التفاعل هو انك تستمع الى الصوت الاخر شو يقول، انك تحاول تكون عقلاني في استجابتك للوقائع اللي انت عايش فيها. انه اليوم الدوله يقول لك تخنق في المجتمع، تخنق في البدائل. اليوم كي ما يكونش عندك احزاب وما عندكش مجتمع مدني قوي وما عندكش اعلام قوي ما عندكش اجسام قادره انها تلعب دورها، مش دور الدوله انها التوعيه وانها تنشر وانها تدافع على مظلمه، دور الدوله انها تراقب. الدوله في اي دوله ديمقراطيه كانت تحب ترمي
راينه حسب القراءه والتحليل هذا
تاع مرور اكثر منها حاكم وعكس.
نمشي في التوجه هذا، هي لم تقم بدورها او قاعده تفتك ادوار،
ما قامتش بدورها وتفك في ادوار اخرى. المشكل هنا وهنا الدوله ما قامتش بدورها المطلوبه منها ومشيت تعمل في حاجه اخرى بتمثيل بسيط.
الجهات المقابله اللي لازمها تاخذ هي الادوار بتاعها، فاش تنتظر؟ هل هي غير جاهزه، غير واعيه، أما دولة كما قلت أنت جاثمة أكثر من الناس؟
الدولة ككيان عندها السلطة وعندها القوة أكثر من بقية الأشخاص، هذا هو عنصر. العنصر الثاني هو لاحظنا كان من أول البداية قلت لك أنه الطبقة السياسية متاعنا والنخبة قاعدة وحابسة في عام 60 في دولة الاستقلال، في بداية تنشئة دولة الاستقلال، في صراعات المجتمعية ما دركتش أن المجتمع يتطور ويحل مشاكل المتعلقة بالهوية بالنمط الحياة بغيره، مش بتصور الدولة وفرضها، إنما بديناميكياته الخاصة. كل المجتمعات اللي نجحت تعمل نوع من السلم الأهلي والعيش المشترك والعقود هذه ما كانتش الدولة اللي هي الهيمنة عليها، كان ثم ديناميكية خاصة من داخل الدولة. الدولة قامت بالدور الأساسي هو تسهيل عمل هذه الديناميكيات بمنطقة أنه كذلك عندي حركة اجتماعية، مجتمع قاعد يتحرك قاعد يتطور، ما نجيش نحط عليه يدي ونقل نرعاه نخليه حتى يتطور باش تولي فما تحرك. وقتاش نتحرك كدولة؟ وقت يكون عندي تهديد على السلم الاجتماعي، وقت يكون عندي جماعة تهز سلاح مثلا نتحرك باش ننزع.
لكن الأزمة اللي نمروا بها احنا اليوم ما هيش تهديد على السلم، فما نوع من
التهديد على السلم لأنه الدولة هي اللي تهدد السلم. هنا باقي وعاود نذكره كون من الحرق، هي شوف الفينومين هذا الحرق ما اسمها واضح، الهجرة الغير نظامية، الناس تسميها هجرة سرية والناس هي
ما عادش لا سرية لا غير نظامية، ولات ناس منظمة
عرفت بين أورجانيزي وتمشي عرفت ولايف على فيسبوك وعائلات الكل
مشهورة.
لو كان عندك دولة مدركة لدورها بعقلها، الظاهرة هذه اللي عندها عام بدأت وقاعد تستشرق كانت تستوعبها كونها علامة ومؤشر على تفكك قاعد يصيبها، مش على استجابة للديمقراطية. رأي نوع من الأدوات، مش هي الحلمة تعيش البشرية، البشرية حلمة تعيش الرفاه الراحة.
هي ما تقول لك هذية ملف حارق ورزين أقوى مني، حتى المغرب ماهيش قادر عليه، حتى علاش؟ لأنه المشكل يتجاوز مستوى الدولة، يقول لك زادة أنا عندي فساد ينخر الدولة، هم متواطئين به، هاني أنا عامل حرب على الفساد وعلى الرشوة وهو ما لقيتش الدعم الكافي. يعني ديما نعود ونرجع النقطة الأساسية، هل اليوم باش نحكيه على أن احنا في نظام ديمقراطي وقت اللي نرقاو دعم جماهيري لهذا النظام الديمقراطي ونرقاو فما مكاسب اقتصادية وتحسين للحياة المواطن كما اللي عاشته أوروبا الشرقية بعد الشيوعي، وإلا نحن في كما قاعدة تقول المعارضة في نظام ديكتاتوري لكن يضمن لك بعض عناصر الحياة؟
شوف هو تونس تحب تصنفها فعليا هي في خانة اللانظام أو الحاجة الهجينة اللي ما تفهمهاش، كما قبل القذافي يرحمه كان عامل تصور خاص بي الطريق الثالث نسميه والكتاب الأخضر وغيره. تونس كتحب نحكيه على تونس والديمقراطية التونسية بسطوها للناس، شنو المطلوب من الديمقراطية؟ هل هي حالة نعيشها ولا هي أداة نعيشه بحياتنا؟ هي الديمقراطية أداة بالأساس تؤدي إلى نتائج، هي منهج، هي عملية توليفة فيها عدة عناصر. أنه أول حاجة تكون مواطن عندك نوع من الحق والواجبات، الواجبات اللي أنت قبلتها نزلت عليها وقبلتها لأنك تنظم حياتك كم في المجتمع اللي أنت عايش فيه، مش متوليش غورة وغابة للناس الفقر. الدولة تتهيكل وتتبنى عقيدة تستجيب لهذه الحاجة. الحاجة شنية؟ نعيش كمجتمع في سلم أهلي، يعني عنا الاختلافات الكل موجودة والناس تتعايش معها ونوع كما قال شكري يرحمه شكري بالعيد، تونس حديقة فيها ألف وردة، ألف وردة من مختلف، يعني أنك تتعايش الناس مع بعضها وفق عقد اجتماعي. نحن في تونس من 2011 وقتها كانت ثم أصوات تطلب بأن يصغى عقد اجتماعي وأن يكون محل نقاش وطني، فما شكون رفض دفع بينا إلى تجربة المجلس التأسيسي إلى الدستور، والدستور في بلاصة نناقشوا فيه شنية تونس نحبوها فاش ناقشنا، هل نحن مسلمين ولا مسلمين شوي شوي ولا مانيش مسلمين أصلا. دخلنا فك الديبال المرأة مكمل للرجل ولا المرأة شريك للرجل، اللي هي 90% من التوانسة الديبا هذه حسموها بينهم وبين رواحهم. كان ترجع المجتمع التونسي شوف سلوكياته مسألة عرفت الهويتنا تحسمت من قرون سابقة. الكل اللي عادت تذكي هذه الصراعات هي للسبب بسيط ولعدم نضج الهيئة أو الطبقة السياسية وقدرتها على استيعاب أنه تونس في 2011 كانت محتاجة إلى عقد اجتماعي ينظم دور الدولة. شنية الدولة؟ شنية دورة؟ يحدد الفضاء اللي نجم يتحرك فيه المواطنين كأفراد ومجموعات، وين تقف مسؤولية الدولة، وين تقف مسؤولية الفرد، وين تقف مسؤولية الجماعة. شكل الاقتصاد اللي نعيشه فيه، هل نعيشه في اقتصاد الدولة تصرف علينا، ولا نعيشه في اقتصاد مفتوح تشجع فيه المبادرة في ديناميكية خلق الثروة، ولا نعيشه في انك انت تتكى عرفتها على جنب واطلب شهرية من الدولة وكهو. هذه كل أسئلة ما جاوبناش عليها. بس جاوبنا عليها، جاوبنا عليها هل نحن مسلمين، المرأة ناخذ مرأة ولا أربعة، النهضة إسلامية والإخوانية. دخلنا في النقاشات وغرقنا فيها سنوات، وكلفتنا ما كلفتنا ليس من حيث التكلفة المادية، التكلفة الثقافية والحضارية والإنسانية الدم لسال. هذا الكل نعود نكرر فيه بطرق مختلفة، نعود في نفس الخطأ، لأنه مستوعبناش أنه في المجتمعات كما الدول كما الأفراد عندهم لحظات تحدي لهم يمشيوا. 25 جويلة كي جات من السلطة واللقاء كانت نجم تكون بداية لمسار مختلف، لكن من بعد 25 كتخلنا نهار 26 تخلنا لمسار فرد تصور كذلك إيديولوجي قائم على أنه الحل لهذه الدولة ينبع من الزعيم، والزعيم كيقدم الحل متاعه ديمقراطيته الخاص كيف كيف تصوره الخاص، وقال حتى التوانسة تعبر. فهذه الإشكال، وعباد تحكي باسم التوانسة والعباد تتكلم على التوانسة ومش حابة تستوعب أن التوانسة
متغيرين. ما اللي يعيف في ديمقراطيته الخاصة؟
في ديمقراطيته؟
لا، قلت لي أنت جيب ديمقراطيته الخاصة في ذهنه.
المعيف الديمقراطية الخاصة في ذهنه، أول حاجة الديمقراطية تقوم على تحميل المسؤوليات، أنت تحكم أنت تتحمل المسؤولية، هذه مش شروط ديمقراطية. اليوم عندك في الدستور 25 جويلة شكون يتحمل المسؤولية؟ اللي يحكم ولا اللي قاعد يتفرج؟ اللي يحكم فعليا ما يتحملش مسؤولية، الفرايج كما المجالس هي اللي باش تحمل المسؤولية. هذه بحد ذاته كافي. الديمقراطية مش فقط أني نحط صوت في الصندوق ونختار، فهم مسارات سابقة وفهم مسارات لاحقة. الديمقراطية أنه وقت نختارك وتفشل عندي قدرة نحاسبك، مش نحاسبك بالمظاهرات فقط، جزء من المحاسبة أنه الشارع يتحرك، لكن عندي مؤسسات في الدولة تحاسبك، محكمة دستورية، مجالس منتخبة تحاسبك، هيئات رقابية تحاسبك، كل هذه يتم نزعه. هذه معناها ديمقراطية؟ ديمقراطية أنه الشعب يفوض طرف للحكم وتقديم خيارات. رو شعبنا التونسي مش كل ما أخذ دكتوراه في الاقتصاد ولا دكتوراه في النووي ولا دكتوراه في الثقافة والتاريخ وغيره، نحن أفراد تسعى في الأرض تلوج على قوتها اليوم وعلى رفاه محين تحب تعيشه. فما ناس ربي عطاها الملك الموهبة الذكاء الدودة تسميها كما تحب تسميها، اهتمت بالشأن العام أكثر من دونك شخص يولي يختار يفوض لهذا الشخص اللي مهتم بالشأن العام واللي عنده فيه ثقل ويدير هذا الفضاء العام يحرك فيه، هو يفوضه مش يتكلم باسمه. الإشكال اليوم وقت لنا احنا نجاو للمسألة هذه ونقولوا المجتمع هذا أو الأشخاص هذوما اللي يكونوا هم الوسيط الجسم الوسيط نحطهم على جنب ونطلبوا بالتواسي يختاروا حلولهم. شوف مليح
الحل الاقتصادي، الحلول هذوما باش نناقشوا فيهم معاك حل اما بعد ما نشوفوا نخليوا المجال قسم الاخبار ونرجعوا ابقوا معنا باش نحكيوا على الجزء الاخير من الحوار مع حسين العيدي.
جيو اكسبريس،
رجعنا نكملوا بقيت حوارنا مع ضيفنا حسين العيدي. وقفنا معك لتشخيص الحلول على ضوء تقديرك أو نجم نقوله قراءتك لهذه الديمقراطية الخاصة بقيس سعيد، واللي أنت تقول لازمها تكون فيها تحميل المسؤولية، نتحمل مسؤولية الخيار اللي انتهجته، أنه الدولة لازمها تكون فيها مؤسسات تحاسب، وأنه الشعب كيفوض الوسيط معناها يكون موجود باش هو يوصل ويمارس بقية المهام. لكن
الشرط اللي قبل من عبد تفهم الغلط، لو كي تفوض شخص يهتم بالشأن العام ما نحكيش ندافع على طبقة سياسية، لأنه كانت أفشل ما ثم أنه الفعل السياسي في بداية التشكل وفي بداية عرفت عهد النهضة، مش النهضة بتاعت تونس، النهضة الأوروبية والديمقراطية والتنوير، ثم عباد كانت عندها حلم بفضاء عادل للجميع، بالعدالة، بالرفاه للجميع، بالحرية. المفاهيم هذه للناس تراها وردية وكلام كتب، رأيه مفاهيم أساسية لحياة المجتمعات وللأفراد. رأوا ما غير ناس تحلم بديمقراطية وتحلم بحرية وبعدالة وبمساواة، رأوا نكونوا كيفنا كيف الوحوش في الغابات، معنا نتقاتلوا ونتصارعوا.
خلينا نبسطها أكثر الناس اللي تسمع فينا. احنا يقولك الرئيس قيس سعيد يقولك انا هاني عطيتكم انتخابات باش تعملوه، اختاروا انتم الناس اللي تراوها عندكم ثقة فيه. هو الدستور حكي على الهيئات أي ينتخبوا الناس اللي من بعد احنا حتى فيما يخص الهيئات هذا كما قلت انت المحكمة الدستورية وغيرها هذه المؤسسات الدولة اللي باش تضمن لك المحاسبة زادا جايين لأن حتى لكم القواعد الكل في تبقى القانون وتبقى الشفافية. المشكل مش في أنا، المشكل فيكم أنتم مثلا التسكيات نرقوا الناس تشري تعتمد في الرشوة والفساد اللي ما يبعدش على اللي كان قبل بالقفة وبالمقرونة وغيرها. يعني علاش ديما نحب نعاود نرجع لك ونحبك تعلق لي على يقولك ضرورة الاستعداد الجيد للوقت المناسب لهذه الأزمات التي هي حقيقية أو مفتعلة، ويركز على مفتعلة. سامحني نكمل نربطها لك باش نعطيك الجواب. البارح في حوار لحاتم بن سالم قاعد يحكي على أنه اليوم أزمة البلاد أنه الناس اللي كانت في السابق
تحكم
هي اللي قلبت الفيستا ومشيت مع قيس سعيد في التوجه متاعه في اختياره، وهم بعد هي اللي توا اليوم هي اللي جاية ضده. إذن اليوم حتى الأخلاق العمل السياسي مفقودة.
بهذا الحال باش تفقد الأخلاق في العمل السياسي، لأنه من 2011 للصورة، وخلينا من 2011 نرجع بالتوالي بشوية بالقداء مع نظام بن علي تشكلت الصورة، أو حتى عند السينما المصرية خدمت على في الثمانينات في الانفتاح مع أنور السادات، هي الشخصية الفهلوي أو الشخصية خلينا نسميها بالتونسي المهف. سي المهف هذا ذكي ياسر. شنو هي صفاته؟ انتهازي متقلب، ولاء للفرنك ولمصلحته. هذه الصورة أو هذا النموذج اللي سوقناه على أساس نموذج ناجح للتونس. اليوم عندك التنظير على تهافت اللي عرفت التهافت أو نشر الواحد التفاهة وغيره وغيره، وعندك ألا فيك طب تحكي. أما المسألة بسيطة، اليوم وقت أنت يصبح النموذج عند التونسي هو الشخص اللي عنده فلوس، منين جابها ما يهمناش، دونك السياسي بشو يعني جسد.
لا اليوم النموذج لا بالنسبة لهم الناس، النموذج بالنسبة لهم قيس سعيد لأنه يقول لك نظيف نظيف عنده دعم جماهيري. توا احنا قديش الدعم ذي هو بيده في تناقص ولا في زيادة ما نعرفوش. هذه توا لغة الأرقام في الانتخابات تدخل لنا.
فما مشكلة كبيرة عند الناس اللي تدعي ساعات الأخلاق، إن الأخلاق تحصرها في فئتها أو في قومها وعرشها اللي تنتمي له. ما عدا ذلك لا، بمنطق العنصري الرجل الأبيض ما يتمش استعباده، لكن من غير
يعني ما بين التقديسي والشيطنة.
لا تقديس لشيطنة.
ليه معناه يعني احنا اليوم محصورين ما بين التقديس
ما احنا اليوم نتعاملوا مع الناس بانطباعية، ما نتعاملوش معها بمنطق ما هو السليم. المنطق السليم واحد ما واحد يساوي اثنين، ساعات رو ما يساويش اثنين بحسب ما معناه تختلف، اما بمنطق بمنهجية واضحة. اليوم انت تدرك جيدا انه ادارة الشأن العام تحتاج الى حد ادنى اخلاقي، حتى ميكيافيل طلب بحد ادنى اخلاقي. رأوا الكتاب الامير عند ميكيافيل مش كله شيطنة، مش كله عرفت الشرير، في حدود، وانه احيانا الشر مطلوب من اجل الخير، يفسرها بمنطق براغماتي. لكن عامل اخلاق، عامل عقد اخلاقي بين الحاكم والمحكوم، بين الامير ورعايته. انت اليوم في طبقه سياسيه تتصارع وتتحالف وتنتهز، لانه تجسد الشخصيه الفهلويه، الشخصيه الانتهازيه ذيك المهف اللي نحكيوا عليه في التونسي. هذا النموذج اللي انت سيطرته، النموذج هذا باش تلقاه عندك في السياسه. وقت انت في دون خلق رب الكل يترشحوا لك في 2011 وفي 2014 وفي 2019 تمشي خياراتك لمن تعتبره مش شخصية فهلوي المهف الطيارة، أو خياراتك تقوم على الانطباع مش على الواقع. فما شعب، فما منطق سليم، خذني على عقلي، تستدعاني ضيف عندك نجيك قول لك أنا ما عندي ما نتكلمش، نسمعك أنت وأجوبتك هي أسئلتك هي أجوبتك. أنا كضيف شنو الإفادة نقدمها لك؟ وقت تقول لك الأسئلة باش تطرح علي هي الإجابات بتاعي، ما عندها حتى معنى. وقت المجتمع ينتخب شخص ما عندوش برنامج، قالوا انت باش تكتب برنامج، كان يدرك من الاول انه داخل تجربه سياسيه مختلفه. في دستور 2014 مقبوله، لانه الرئيس ما عندوش صلاحيات، ما عندوش برشا حاجه اكثر من واربيتر يزفر في المخالفات الكبرى. لكن ما بعد الانحراف اللي صار مش في انتخاب قيس سعيد في 2019 ولا ذاك، في 25 جويلية وقت الشارع تحرك للانتفاض للتعبير عن غضب من مسار سياسي خاطئ، ومن الناس ماتت في الشوارع 25,000 كانوا ضحايا للكورونا في سنة، كان في 1000 من بداية 2 مارس حتى خرجت حكومة الفخفاخ، أو حتى نقوله حتى سبتمبر 2021 كنا في 1000. من وقتها إلى 25 جويلية عملنا 25,000 24,000 حالة وفاة، أغلبها كانت في ظرف شهر، نصفها في شهر، معناه كنا نمشيو الكارثة أكبر. إيش كل مسؤول على حكومة الهشام المشيش سيد ذكر؟ لا كلها بفهم الرئيس
على بلوم تاع السنوات.
هذا الواقع.
علاش يقولك أنت اليوم أنت تحب تحمل قيس سعيد مسؤولية نتيجة بلوم يعني هو بيده متراكم عنده سنوات، حتى العالم الكل متأثر به. النتائج متاع الأزمة الاقتصادية، دول أنا نشوف فيها دول كل تعاني من أزمة اقتصادية، من ارتفاع في التضخم، نسبة التضخم، ارتفاع الأسعار، أزمة النفط غيرها. يقولك عليش أنت تحبني أنا نتحمس وليت خيارات قديمة.
باهي على الاخر باش نرجع لك، نرجع كيف كيف، لان توانسة عندنا ذهول اللي ذكرت السمك ولا الذباب ننساو فيسا راهو نفس علاش تحمل فيه في مسؤولية سياسات سابقة قالتها النهضة، قالها نداء تورس وقالها هشام المشيشي. كل من حكم يقول لك ما تحملنيش مسؤولية انا خذيت ورثة كذا. يا سيدي كي جيت تحكم كنت عارف الورثة، انت جاي داخل سامحني داخل على خرابة، بعد تقول لك شبيك مصلحة الخرابة تقول والله خذيت خرابة، انت راك دخلت قلت بشروطها قصر، هي حاسبك بوعودك بما تعهدت به بالمطلوب منك. فالحجه نتاع انه والله مراكمات هذيك الناس كل تعرف حبسوا عليها، لانه شنقام قاعد نعاودوا فيها برشا، اللي انا مبساطت الناس تحب على حلول، والحلول راهي بغزلي الحلول، مثل ما حد عنده بقات ماجيك وعصا سحريه باش يضرب هكا، ولا ساحر ويزر باش غير عالم. الحلول تحتاج الى منهجيه باش تلقى حل، لازمك تفهم شنو مشكلتك في تونس. اول مشكله عندنا في تونس،
نقرا ما كتبته البارح يعني في المغرب، نلقاك متشائم تقول الخوف من الغد وانعدام الافق او اي مؤشر بان المستقبل هنا في تونس قد يحمل بشائر العيش الكريم.
العيش الكريم شنو هي؟ انه فما امن، فما كمواطن عندك حقوق محترمه، ما ثماش حد يعتدي عليك، فما حركه اقتصاديه تاكل وتشرب وتوفر الرفاه والسعاده، الحلم والسعاده عند الناس الكل، والتنظيرات نتاعو من ايام سقراط ونحن راجعين. هذا الكل السعاده ببحث الناس لوج على سعادتها تتجسد في اشكال مختلفه، كل حد وسعادته. هذه كيفاش توفروا للناس بالماكله بالشراب بالخدمه بالاستثمار بغيره؟ هل ترى في تونس افق لهذا؟ لا، لسبب بسيط، لانه وقت يكون التشخيص، قلت لك من الاول تشخيص خاطئ. انت مش كل تونس لعبات تعتبرها مشكلتها في الطبقه السياسيه، جزء من الاشكاليات التونسيه في الطبقه السياسيه. الجزء الاكبر في تونس انه مازلنا في عام 60، ما خرجناش من عقليه عام 60 كشعب وكدوله وكنظام واللي تحب عليه، لانه رهانات 60 مش رهانات 2022. رهاناتك اليوم انك اول حاجه تحل مشاكلك الداخليه، تخلق مجتمع في ديناميكيه وتلتحق بركب العالم. راه مانيش نفادلك، راه المهدد بالانقراض، راه تحكي على عالم اليوم يحكي اختار بالكريبتومونيه ونحن اصلا مش داخلين فيها، والبي ام عرفت اونلاين وغيره، هذاك الكل ما فايتتناش من ربي. راهي العباد ولات تنظر حاجه اخرى، راهي العباد تحكي على عرفت مستعمرات في المريخ، العباد تحكي على زراعات اخرى، معناها تصورات اخرى للعالم، حاجة أخرى هربين فيها. نحن مزلنا
لليوم الناس يهد أينشتاين كي قال من الغباء أن تعتمد نفس عناصر المشكل أن تكون هي نفس عناصر الحل.
اليوم أول حاجة تستفعبها كي تحكم في البلد هذه إنه شنية أسيدي سامبل، نعتبر واحد دخلنا الشركة مضاعضة وفالسة عندها رسمين رمزي بما معناها أصولها قادرة أنها تخرجها من لازمة بتاعها. اول حاجه تعملها شنو؟ انك تحاول تفهم الوضعيه اللي انت فيها، شنو هي الاشكاليات اللي خلت سلاسل الانتاج نتاعك حابس، شنو هي الثقافه اللي في المؤسسه السيده وخلتها حابس منطق الكونتابلي، هاي على اكثرش من هكا النفع تفهمها. فهمت، تحاول تعمل بعد تشخيص تعمل حل. الحل راه مش بالليل ونهار، الحل هو تصور شنو هي تحب تكون بعد 10 و20 و30 سنه. الشعب هذا تحبه يكون راي ماليزيا كانت في وضعية تعسمنة، أما كعمل التصور وراهنت على التعليم وعلى الثقافة وعلى المجتمع، شوف ما ليزوين سمي أي النمور الأسيوية، ما هذيك التسمية اللي قريناها ونحن حتى في الصغر، فهمتني؟ النمور الأسيوية وقت اللي عملت تشخيص سليم لأزماتها المجتمعية وما أزمة الدولة وثقافتها، ولقات أنه الحل أنها تراهن على عنصر من العناصر، يا التعليم يا غيره، راهنت على التعليم لأنه اعتبرت أنه المعرفة هي الكنز الأساسي. نحن علاش نراهن؟
اليوم معنا التقرير حول افاق النمو الاقتصادي الصادر عن صندوق النقد الدولي، ماهوش حاطتنا في، بالعكس حاطتنا معناها في الزون غوش. ازمه اقتصاديه واضحه خانقه، ازمه سياسيه خانقه. اليوم بدايه الانفراج منين لازمها تكون؟
اول امكانيه الانفراج ساعه نعملوا بؤس
اللي هي صعيبه شويه،
لا لازم تعمل اغزلي اذا تحب. ما هنا نحكي بالعقل ولا بالتنطع بتاع الناس السياسه اللي يرى في روحه ركب، عرفت الناس بكري قال لك ترى البي ركب على فرقه، قالوا صح الحصان، لا مش حصان هذيك فرقه راك داخل بينا في حيط، نعملوا بولز نعقلنوا. المساله بسيطه، الحل الوحيد انك تكون عقلاني. بتعرف معنى عقلاني؟ تمشي بتمشي واضح له تاريخ، ترجع عرفت الفرمانات العثمانيين وابعث هذا المكتوب وصاحب السلطان وغيره، لا شيء انك تستوعب انك عايش في 22، عايش في مجتمع متغير. مجتمع تونسي اغلبيته شباب، عنده نسبه من الكول وعندك اطفال، عنده صراع في اجيال من داخله مش واضح، عندك اشكاليه انه صراع في داخل النخبه، صراع داخل النخبه الحاكمه في البلاد. تفهم الميكانيزم اللي عندك الكل في الدوله هذه وتحاول تلقى توليفه بسيطة وسهلة على الآخر، اللي هي منطقة عرفت ساعات تقول لك النفع، النفع مطلوبة في السياسة، لا يشتكي الذئب ولا يجوع، عرفت لا يشتكي الراعي ولا يجوع الذئب، بمنطق أنه تحاول تلقى كيفاش تسلك الصوف من القرقشة، لأنه هذاك نحن فيه، نحن في القرقشة ونحن صوف، حاول تخرج نساء من القرقشة، كي يخرج الصوف من القرقشة ينجم يتشكل. أما أنت صوف في القرقشة وتبدأ تجبد فيه وتتقوى عليه باش يتمزق، هذا هو المجتمع. باش اشتهى؟ علاش اشتهى؟ شوف هبة أبسط حاجة، الناس الكل اللي عنده كهرب واللي ما عندوش كهرب راكب في المترو واللي يمشي على ساقيه، أول حاجة اللي حضر في الشارع التونسي شنية هي حالة القنوط، اليأس، الفدة، الغضب. رو من الطف الله كونه نحن مجتمع محدود صغير، كعبتين وكعبة عايشين في فضائيات قليلة، سينورك شفت كيفاش نوصل ونتنازعوا بعضنا في الشارع ناكل بعض، هذا راه قاعد يتولد مراكمات قاعده.
يعني باش نختم اللقاء معاك انت هنا، نختم من خلال كيانك تقول ردوا بيننا من امكانيه انفجار ممكن ياسر.
غزالي فما تقرير خزدرو المنتدى التونسي حقوق الاقتصاديه والاجتماعيه في ماي الفرد، يقول فيه تونس باش تشهد على انفجار مجتمعي، انفجار اجتماعي عنده زوز مظهرات، اما النزعه الفردانيه بمنطقه الناس تولي تلوج على الحلول الخاصه، الحرق، السرقه، الهرب، كل حد كيفاش يلوج، أو التوجه إلى مؤسسات الدولة وهدمها. في الحالتين راي كارثة، لأنه نحن دخلنا في حالة النزعة الفردانية، عندك جزء كبير ماشي يحب يلقى حل الروح، ما وقت تسد فوق هذه الكل، الحل الوحيد اللي يبقى شنيه هو التهديد. فأنه اليوم المراكمات اللي عملناها سنين ربي كمجتمع مش كدولة، وهكا الصياغات اللي لقيناها باش نعيش مع بعضنا عرفته خيان وحبيبة باش تتهد. وراو المجتمعات مش سهل انك تخلق مشترك بيناتها بالليلة ونهار، راو النهار اللي تدخل المجتمعات في مواجهات مفتوحة في بعضها راي تمتد لسنوات، الحروب الأوروبية بتاع البروتستانت والكاثوليك 300 سنة، الحروب حرب البسوس بين ولاد الخالق، بانو تغلب بانو وقر 40 عام على ناجم.
إن شاء الله اللي جاي ما خير وربي يستر
إن شاء الله. شكرا والله نأمل ذلك.
شكرا لك حسين العيادي الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة المغرب، شرفتنا. نبقى مع بعضنا باش نكملوا كما قلت بعد شوية، باش نمشيو للشأن الدولي ونشوفوا خاصة ملف الطاقة.
جيو إكسبرس سور ايماج.
اليوم في اري سور ايماج نرجعوا للقرار اوبيك بلس الذي تم اتخاذه يوم الاربعاء، واللي تم على اثره اتخاذ قرار خفض الانتاج. رفض هذا الرفض كان عنده تبعات خاصه من قبل الولايات المتحده الامريكيه. القرار كان فيه نجم نقولوا تعاون من قبل مجلس التعاون الخليجي اللي جاء رافض للتصريحات الصادرة بحق السعودية عقب قرار مجموعة أوبيك بلس، واللي كان مرحب بالعكس بموقف وزارة خارجية السعودية. وزارة خارجية السعودية اعتبرت أن المملكة ترفض اعتبار قرار أوبيك بلس بمثابة انحياز في صراعات دولية، وشددت على أن هذا القرار اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات. معنا أكثر التفاصيل حول هذا القرار دكتور رمضان أبو العليل، أستاذ هندسة البترول والخبير المختص في الطاقة. مرحبا بك دكتور وشكرا على قبول الدعوة.
هو الحقيقة الولايات المتحدة حاولت تسييس موقف اقتصادي وإخراجه عن مساره. الموقف أن أي سلعة في العالم قابلة للعرض والطلب، وفي هذا الإطار روسيا الحقيقة استطاعت أن تمارس حرب جيواقتصادية من خلال استخدامها وإنتاجها للغاز الطبيعي، واحتوت الدول 23 الأعضاء في أوبك بلس، واستطاعت أن تتخذ قرارات بخفض الإنتاج 100,000 برميل يوميا ثم 2 مليون برميل يوميا، وتريد الولايات المتحدة أن تحمل السعودية هذا القرار. هي شيء غريب جدا، السعودية ليست صاحبة القرار النهائي في هذا الأمر،
لأنها ترأس، هي ترأس في هذه الدورة.
تفضلي.
قلت لأن السعودية هي ترأس في هذه الفترة الأخيرة يعني مو لأنه بالمدة المدة نيابيا نجم نقول.
أيوة، لكن الرئيس لا يتخذ قرارات بمفرده، لابد أن يكون هناك صحيح. تصويت واتخاذ القرار بشكل ديمقراطي يعني حتى لو السعودية خدت قرار بزيادة الإنتاج باقي الأعضاء سوف تعترض لأنه كل يبحث عن مصالحه ومصالح بلاده. الولايات المتحدة نفسها بتبحث عن مصالحها وهذا أمر طبعا يعني غريب جدا، لأنه الولايات المتحدة يجب أن تفكر في حل تلك المشكلة أفكار خارج الصندوق، بمعنى أنه عندما تعرضت الدول الغربية والصناعية عن 73 لارتفاع هائل في قيمة برميل البترول اللي ارتفع من 3 دولار ل 12 دولار يعني 4 أضعاف، واجه هنري كيسنجر وكان وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت بأفكار غير تقليدية ونادى بإنشاء ما يسمى الآن الوكالة الدولية للطاقة اللي اتخذت قرارات فيما بينها لمواجهة الحرب الجيواقتصادية. لكن الحقيقة الولايات المتحدة بتحاول مواجهة هذا الأمر الاقتصادي وتسييسه وإرهاب دول الخليج والسعودية وعلى رأسه طبعا المملكة العربية السعودية الشقيقة.
لكن اليوم في ظل ظروف الحرب الروسية الأوكرانية، هل يمكن أن نعزل الملف الطاقي عن كما ذكرت دكتور رمضان أبو العلا عن الخيارات الجيوستراتيجية فيما يتعلق بعلاقة السعودية بروسيا أو علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية وحتى دول الخليج؟ لأنه اليوم ربما دول الخليج تحاول أن تحافظ عن مصالحها الاستراتيجية والتي تأخذها بعين الاعتبار ولا تتجاهلها، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني النووي، الحرب في اليمن وسوريا وغيرها. يعني اليوم ربما هذه فرصة دول الخليج حتى تكون لها الكلمة الفصل في ملف الطاقة والنفط حتى على مستوى الجيوسياسي.
هو حقيقة الأمر أن المشاهد للمشهد السياسي الآن يرى أن هناك إعادة تشكيل للقوى العالمية، ولن يعود العالم كما كان قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ده بدون شك سوف يكون هناك تغيير وتغيير جذري في المشهد العالمي وفي التحالفات الدولية. فالولايات المتحدة غائب عنها أنه في وقت من الأوقات عندما ضغطت على الدول الشرق الأوسط ومن بينها مصر وعلى رأسها مصر، اتجه الجميع نحو الاتحاد السوفيتي واستطاعت الأسطول السوفيتي أن يصل إلى المياه الدافئة. يجب أن تستفيد روسيا من هذا. لو لجأت بشكل ساذج لتقوية إيران على السعودية فسوف تخسر الكثير، لأنه سوف يتحد العالم العربي على قلب رجل واحد، ولن تستطيع إيران عمل أي نوع من الاعتداء. وأنا شخصيا أنا رجل قومي عربي وعارف أنا بقول إيه، لن يقف في العالم العربي مكتوف اليد إذا حدث أي اعتداء من إيران على أي دولة عربية شقيقة، أنا متأكد من ذلك. وسوف تثور الشعوب العربية على حكامها إن تقاعست عن اتخاذ التدابير اللازمة. ربما لا يعرف الأمريكان عقيدتنا العربية، ربما لا يفهموها، لكن نحن نفهمها جيدا. فأعتقد أنه المملكة العربية السعودية تفهم ذلك أيضا. مصر تقف قلبا وقالبا وباقي الدول العربية في الشرق والغرب العربي سوف يقف مع المملكة العربية السعودية. لذلك رأينا منذ يومين أنه محمد بن زايد ولي العهد عم أعتقد الإماراتي في روسيا، وهناك مؤشرات لتقارب عربي روسي ده بدون شك. فإذا غامرت الولايات المتحدة وأخذتها العنجهية الأمريكية بفرض سيطرتها على القرارات العربية وعلى المملكة العربية السعودية سوف تفقد الكثير.
وهو كيف إذن نفسر تصريحات جو بايدن بأنه اليوم يبحث مراجعة علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالسعودية؟
ما زي ما قلت لحضرتك دي قرارات عنترية أمريكية فيها نوع من العنجهية. ربما هناك نوع من طبعا التعاون الاقتصادي على مدى عشرات السنين بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ربما سيفقد سيكون الطرفان خاسران بدون شك، السعودية ولكن الولايات المتحدة سوف تكون خسائرها أكبر بكثير إذا تم اتخاذ قرار في نوع من التهديد أو نوع من التلويح بالتهديد على سبيل المثال لمصادرة الأرصدة السعودية لإعادة تقييم موضوع خاشقجي، إثارة الاعتراف بالحرس الثوري الإيراني وأخراجه من قائمة المنظمات الإرهابية. هناك هذه حلول في رأيي الشخصي المتواضع ساذجة،
يعني حتى إن كانت هناك يعني هي بصفة غير مباشرة لكن المقصد منها واضح والضغط مفهوم. أختم معك بسؤال حول تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من أن الاقتصاد العالمي قد يدخل اليوم في حالة ركود وأننا معرضون إلى فترة قد تكون الأسوأ ولأن الأسوأ لم يأتي بعد، هل يمكن أن نربطها بمعنى أزمة الطاقة أم هي متعلقة ببقية نتائج أو انعكاسات الحرب الأوكرانية الروسية؟
لا، هو بدون شك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير مباشر على النظام الاقتصادي العالمي. هناك نوع من التضخم على مستوى العالم كله، ارتفاع الأسعار، نقص سلاسل الإمدادات لجميع السلع وعلى أهمها طبعا السلع الغذائية وبخصوصا القمح طبعا وأهميته، سلاسل إمدادات مشتقات الطاقة طبعا هناك نقص فيها. ولكن كان قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج ده برضو نوع مش ضد أمريكا، لكن مع انخفاض المعدلات الاقتصادية في العالم لأنه المعدلات الاقتصاد واستهلاك الطاقة وجهان لعملة واحدة، كلما انخفض معدلات الاقتصاد بينخفض معدل استهلاك الطاقة. فإذا هذا القرار كان متوقع هذا الأمر حتى لا تنهار أسعار الطاقة لو حصل العرض زاد عن الطلب بكثير زي ما حصل منذ فترة، وكان في الولايات المتحدة بيدفعوا مبالغ عشان يشيلوا البرميل الدولار، كان كل واحد بيشيل برميل بياخد 17 دولار مش بيدفع. فطبعا لا يجب أن تنظر الدول لمصالحها ومصالح الآخرين.
نعم، دكتور رمضان أبو العلا الأستاذ هندسة البترول والخبير المختص في الطاقة، شكرا لك على هذا التحليل. هكا وصلنا لنهاية لقاءنا، كان معكم هشام عمارة في الإخراج، أدم مدب في الإخراج الرقمي، عوض في المزوغي من أمن الميكرو، نتلقاو الجمعة الجاية إن شاء الله في لامين. جيو إكسبرس.